صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وبعدما ابيض القذال وشاب اصم لوصل الغيد وتصاب، ابني صبوت فمن يعيد غوانيا. ابني صبوت فمن يعيد غوانيا، يحسب نبازي المشيب غرابا. ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب، بل وكفن ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التمعابا. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعدن يا بابا. ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابا. ركزوا قناهم في نحور عداتهم ولبيضهم جعلوا الرقاب قرابا. أسد قد اتخذوا الصوارم حلية وتسربلوا حلق الدروع ثيابا. يتمايلون كأنما غنى لهم وقع الضبا وسقاهم أكوابا. حتى هووا فوق الصعيد، حتى هووا فوق التراب، وإنما ضمنوا هناك الخرد الأتراب. وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب. لما انسهوا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام إلا الأسنة والسهام جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ضمان ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب هذا ابن هند وهو شر أمية من آل أحمد يستذل رقابا ويصون نسوته ويبدي زينبا من خدرها وسكينتيا وربابا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون من أقوال سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبيه فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو أحكم الحاكمين. هذه وثيقة من وثائق الطف. هذه الوثيقة تعتبر هي البيان الأول لثورة الحسين عليه السلام الذي أوضح الحسين عبر هذا البيان المقاصد العليا الأهداف العليا لثورته المباركة. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح، إنما أداة حصر كما يقول النحاة، يعني حصرا هو الهدف إصلاحي، خرجت لطلب الإصلاح. في أمة جدي أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى
يحكم الله بيني وبين القوم وهو أحكم الحاكمين. في مدخل الحديث هذه الليلة الثانية التي اعتدنا أن نتناول خروج الحسين سلام الله عليه من المدينة حسب التسلسل المألوف المتعارف عليه خلال العشرة الأولى من شهر محرم الحرام والتقسيمات للبرامج الحسينية. الليلة الثانية تتعلق بخروج الحسين من المدينة، وهذه الخطبة أو هذه الوصية التي سلمها أبو عبد الله الحسين لأخيه محمد بن الحنفية عندما خلفه في المدينة وخرج الحسين من المدينة. لما كانت المدينة هي موطن الحسين سلام الله عليه، الحسين مواطن في المدينة، ولد في المدينة ونشأ وترعرع بها، لكن الحسين أجبر وأكره على الخروج والتهجير من المدينة. الحسين خرج من المدينة مكره مجبر، ما كان يستطيع أن يمارس عقيدته ومسؤوليته الشرعية بحرية مطلقة، بحرية كافية في المدينة. كان يعيش الخنق والتهديد والضغوط وحياته كانت مهددة بالمخاطر. أجواء المدينة ما كانت تتلائم مع الأهداف العليا للحسين، كما كان أبوه الإمام أمير المؤمنين من قبل عندما وصل إلى المدينة، لما وصل الدور في استلام مقاليد الحكم أول إجراء اتخذه الإمام أمير المؤمنين نقل عاصمة الحكم، عاصمة الخلافة الإسلامية، نقلها أمير المؤمنين من المدينة إلى العراق إلى الكوفة. الحجاز بلد قاحل لا ينسجم لا يتأقلم مع الأفكار العبقرية والطاقات المتفجرة في عقلية الإمام أمير المؤمنين التي تخترق الزمن وتنظر إلى ما وراء الأجيال. التزمت، التشدد، الأخذ بظواهر الأخبار، والحال أن الدين، أنا ألمحت في مجلس سابق أن الدين يعطينا القواعد العامة، الخطوط العريضة، وشغلة المشرف على القضايا الدينية هو الذي ينتزع الحكم من هذه الخطوط العريضة، وإلا التجمد على النص الديني. النص الديني يحتاج إلى مرونة ويحتاج إلى ملاك. النص الديني يؤخذ منه، ينتزع منه ما يتماشى مع حياة المجتمع. فإذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من إجراءاته الحاسمة والحازمة التي اتخذها بالإضافة إلى إلغاء وعزل الولاة المنصبين المعينين من الذين سبقوه، اتخذ هذا الإجراء الحاسم نقل العاصمة، وهذا يحتاج إلى إفراد موضوع مستقل قد نوفق له في الليالي القادمة إن شاء الله. إذن الحسين سلام الله عليه خرج من المدينة للخنق والحصار والتهديد والمخاطر والتغيير والثورة، وقد أعلن الحسين ثورته من المدينة في أول خطوة خطاها بالثورة أعلنها الحسين صريحة، قال إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. أي وثيقة مهمة في أحداث الطف، في وقائع الطف، هذه وثيقة أخرى، وثيقة ثانية أعلنها الحسين بالمدينة. الهجرة من المدينة، طبعا الهجرة بشكل عام هجر يعني ترك، الهجرة يعني الترك، هجر الإنسان بلده يعني ترك بلده لغة. والهجرة ليست سهلة على الإنسان، ترك البلد، الانتقال من بلد إلى بلد آخر، إلا لضرورة، إلا لحالات استثنائية. القرآن الكريم يعلمنا هذا المعنى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني أنت تتخذ من الاستضعاف ذريعة وحجة أن تعيش حياة التسكع وحياة الذل وحياة الاستخذاء. لا، الدين يريدك تعيش عزيز. إذا كانت هاي الأجواء ما تناسبك، إذا كانت هذه الأجواء غير ملائمة، باستطاعتك أن تنتقل إلى مناخ آخر، إلى أجواء أخرى، تستطيع أن تمارس عقيدتك بحرية، تمارس مسؤوليتك الشرعية بحرية كافية. ليس سهلا على الإنسان أن يهجر بلده، وقد عبر القرآن الكريم عن الغربة والهجرة بأنها الشقيقة الأخرى للموت. بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. لاحظ المعادلة والموازنة بين الموت وبين هجر الوطن. اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، سيان بمستوى واحد. بلاد، يقول الأديب، بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. العربية التي كانت تعيش بالصحراء وبيدها عنزة، التقى معها رجل قال: ألا تنتقلين إلى أجواء المدينة؟ وكانت آدبة وأديبة وحاذقة. قالت: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن تصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. تراب الوطن غالي، تراب الوطن عزيز. لكن أحيانا يهاجر الإنسان مرغم، وأحيانا يهاجر الإنسان استثناء لمصلحة ولحاجة. مثلا الهجرة من أجل العقيدة، يهاجر الإنسان يفر بدينه، كما هاجر المسلمون الأوائل عندما طلبوا اللجوء السياسي من ملك الحبشة. راح جعفر ابن ابي طالب الى الحبشة، هاجر سنين بالحبشة، ولما فتحت خيبر رجع الى رسول الله، قام اليه رسول الله احتفى به، كرمه، قبله ما بين عينيه، ثم أطلق عبارته الشهيرة قائلا: لا أدري أنا اليوم بأيهما أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إذا يهاجر الإنسان من أجل عقيدته، يفر الإنسان بدينه عندما يحارب بشعائره بعقائده بأفكاره، ينتقل من محيط إلى محيط آخر ليمارس تلك الشعائر بحرية وطلاقة. أحيانا الهجرة المشروعة من أجل طلب العلم، يهاجر الإنسان ليطلب علما، وعندنا في القرآن الكريم آية النفر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. وترى طلب العلم لا يقتصر، يعني احنا ما عندنا مفاهيم ضيقة في طلب العلم الا الفقه الديني، لا، العلم المطلق، لسان الآية لسان عام، دائما الوثائق او النصوص الدينية لسانها لسان مطلق وعام. عندما يقول الحديث: اطلب العلم ولو في الصين، اطلب العلم من المهدي الى اللحد، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. شنو العلم؟ ما محدد، مو فقط علم الفقه الديني، علم الفلك وعلم الذرة وعلم الطب وعلم الهندسة، مختلف علم الفيزياء وعلم الكيمياء، هاي كلها علوم. وطلب العلم في الإسلام في هذه المجالات يعتبره واجبا من الواجبات الكفائية، يعني يجب على المجتمع الإسلامي أن ينتخب صفوة وكوكبة من أبنائه أن يتخصصوا بالطب، وإلا فهم مسؤولون جميعا عن هذا الواجب. وهكذا دواليك عن بقية العلوم الأخرى، كلها واجبة وجوبا كفائيا في المجتمع الإسلامي. أحيانا يهاجر الإنسان من أجل تحصيل الرزق، الناحية الاقتصادية، يهاجر من أجل التجارة وتحصيل الرزق ليعيش بكرامة، ليعيش بكد يمينه وعرق جبينه، لئلا يكون كلا على الآخرين، لئلا يتبنى قضايا إرهاب من أجل الحصول على المعيشة. يهاجر الإنسان. يقول الإمام أمير المؤمنين في هذا الصدد: الغربة الحياة أو الرزق في الغربة وطن، الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. الله، العبقرية هاي عند الإمام اللي تلخص المفاهيم الكبرى بأوجز عبارة: الغنى في الغربة وطن. إذا مستغني عن الناس، حتى لو تعيش في بلاد الغربة أنت تعتبر مواطن، والعكس بالعكس، إذا كنت مواطن ومحتاج للناس أنت تعيش غريب منبوذ. الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة. لعمرك ما الغريب بذي التنائي، ولكن الفقير هو الغريب. إذا ما المرء أعوز صد عنه أخلاه وأبعده القريب، حتى أقاربه يتخلون عنه إذا كان محتاج إليه. موضع الشاهد: إذن حسين هجر المدينة، خرج بعقيدته، خرج بما يؤمن به من إصلاح وتغيير للحالة السياسية والحالة الاجتماعية والحالة العقائدية. كان يشعر أن الإسلام مهدد بالمخاطر، العقيدة مهددة بالمخاطر، الفكر الأموي، الفكر الجاهلي كان محدق بنقاء الإسلام وصفاء الإسلام لابد للحسين من تفجير الثورة. فخرج الحسين من المدينة. نلتقط صورة تاريخية تتحدث عن المدينة. المدينة الاسم القديم لمدينة رسول الله، كانت تسمى يثرب كما هو معلوم ومشهور في أبيات الأبيات التي قرأها دعبل أو بشر بن حظلم عندما كلفه الإمام زين العابدين سلام الله عليه بأن ينعى الحسين، ودخل إلى المدينة وصاح يا أهل يثرب، ما قال يا أهل المدينة، استخدم الاسم التاريخي القديم يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يثرب، سميت المدينة بيثرب نسبة إلى يثرب ابن سام ابن نوح، أول من أسس هذه المدينة. عرفت المدينة باسمه، والتثريب من التخليط والإفساد، يعني هذا الاسم اسم قبيح مو اسم جميل. ولذلك عندما جاء رسول الله إلى المدينة أيضا اتخذ إجراءات، ما الإجراءات؟ أنه بادر لتغيير هذا الاسم، سماها طيبة، طابت برسول الله، تعطرت برسول الله، عبق أريجها بحلول النبي فيها، سماها رسول الله طيبة، وعاكسه الحجاج ابن يوسف الثقفي وسماها نتنة، تحديا لرسول الله. المدينة فيها جبال، ومن أشهر معالمها الحرتان، حرة الوبرة وحرة واقم المعروفة باللابتين. وفي هذا الموقع حصلت واقعة الحرة سنة 63 من الهجرة، مشروع من المشاريع الإجرامية التي نفذها يزيد ابن معاوية بالمدينة. قدسية المدينة وحرمة المدينة انتهكت أكثر من مرة. واقعة الحرة عندما انتفض أهالي المدينة، صار تحرك وغليان شعبي، استياء جماهيري عند الناس، فكان الثورة بالمدينة على الأمويين. فشكل يزيد ابن معاوية جيش من 30,000 مقاتل، وأمر عليهم مسلم ابن عقبة المري، ويقال له بالتاريخ مسرف ابن عقبة وليس مسلم، هو اسمه مسلم ابن عقبة المري، ولكنه قبل أن يتحرك هذا الجيش تمرد هذا مسلم، فجاءه يزيد عائدا وقال له لقد أعفيناك من قيادة الجيش وأنت على مثل هذه الحالة من المرض. فانتفض من فراشه وقال أناشدك بالله ألا تحرمني من أجر وثواب ساقه الله إلي في قيادة الجيش. وحملا محمولا على نعش يتولى قيادة الجيش لمحاربة المدينة. وماذا فعلوا في المدينة؟ قتلوا 10,000 من سائر الناس، قتلوا 700 صحابي من صحابة رسول الله في مدينة رسول الله، افتضت 1,000 بكر انتهاكا واعتداء في مدينة رسول الله. هذه المآسي وهذه المنكرات التي ارتكبها ذلك الجيش الذي أباح المدينة 3 أيام عمليات انتقام من المدينة. هذه مدينة الرسول، واستخدموا مع المدينة أساليب متعددة في تلك الحقبة في تلك الفترة. إذا تطلع على كتاب صبح الأعشى للقلقشندي أو حتى كتاب الأغاني للأصفهاني وتقرأ تاريخ المدينة في تلك الحقبة التي حكم بها يزيد بن معاوية، تلاحظ نشر للفسق والفجور والخمور وفتح بيوت للدعارة أجل الله السامعين إلى جانب قبر رسول الله. ماذا يستهدفون من وراء هذه الأعمال؟ المدينة تعرف، المدينة بها الأدوار القيادية وبها التحسس، وانطلاقة الإسلام من المدينة، ترى الإسلام ما انطلق من مكة، يعني مكة مجرد البذرة الإسلامية بذرت في مكة. الهيكل العام الإسلامي، الركائز الإسلامية كانت في مكة، لكن انطلاقة الإسلام العالمية وبناء الدولة الإسلامية وتأسيس الجيش الإسلامي وأصبح للمسلمين كيان معترف به بالمدينة مو في مكة، المدينة مدينة رسول الله. فأرادوا أن يذوبوا الروح الدينية المشتعلة الملتهبة في نفوس الشباب، نشروا بينهم الفسق والفجور. إذا تقرأ تاريخ المدينة بتلك الحقبة ممكن تفسر أخلع مدينة في أوروبا الحديثة. أقرأ تاريخ المدينة ولاحظ مجموعة من الملاهي، مجموعة من القيان والجواري والمطربين والحفلات الراقصة والحفلات الماجنة الداعرة، هاي كلها كانت بالمدينة إلى جانب قبر رسول الله. المدينة يا أخي ترى شوف، يعني بيها كثير من الجاليات اليهودية التي بثت أفكارها وبثت سمومها وبثت حتى عاداتها وتقاليدها وممارساتها وفعالياتها. بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو المصطلق، هاي كل قبائل يهودية كانت تعيش بالمدينة. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تضمنت المدينة جسده، ولذلك فضلها البعض على مكة، هذا البلد المقدس. البعض يفضل مدينة رسول الله من حيث التشريف ومن حيث التفضيل حتى على مكة المكرمة. لماذا؟ لأن المدينة تضمنت جسد رسول الله، ورسول الله هو أشرف الموجودات، ومن جملة الموجودات الكعبة. وليس غريبا هذا القول بعد أن نعلم بأن حرمة المؤمن عند الله أهم وأعظم من حرمة الكعبة. إذا تأسست مدينة رسول الله ومرت بأدوار، أدوار قيادية وأدوار انطلاقة الإسلام، وكذلك انتهكت مدينة النبي في بعض الأعمال والممارسات. مشروع من المشاريع الثلاثة التي نفذها يزيد بن معاوية، مشروع قتل الحسين، ومشروع انتهاك الكعبة، الكعبة التي رموها بالمنجنيق، منجنيق السلاح المعاصر يومئذ، يعني مثل ما نعبر اليوم احنا نقول قذفوها بصواريخ RPG مثلا لتهديم الكعبة، هذا هو المنجنيق. احرقوا استارها، قتلوا عبد الله بن الزبير في داخل الكعبة وسالت الدماء، وكان يتمثل ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدماء. عشرة آلاف سبعمائة صحابي يدخلون على أبو سعيد الخدري، رجل شيخ كبير من أجلاء أصحاب رسول الله، يقولوا ادفع لنا شيء، قال لهم ما عندي شيء، نهبوا ما تركوا لنا شيئا، جنودكم مقاتليكم ما تركوا لنا شيء في البيت، ما عندي شيء أعطيكم. فعمدوا إليه نتفوا شعر حواجبه ونتفوا شعر لحيته وأهانوه، امرأة نفساء كانت بالنفاس، وكان رضيعها يرضع من ثدييها. طالبوها بشيء، قالت لا أملك شيئا. يقول التاريخ جذبوا ذلك الطفل بعنف، جذبه الجندي بعنف وضرب به الحائط حتى تناثر مخه على الحائط. أي أعمال إجرامية هذه؟ واقعة الحرة، هذه لقطة تاريخية من واقعة الحرة، من هذا المشروع الأثيم الذي نفذ أيام يزيد بن معاوية. إذن هذه لمحة سريعة ولقطات تاريخية عن مدينة رسول الله التي هجرها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين، وخرج حاملا مشعل الحق، حاملا راية القرآن، حاملا مبادئ الإسلام. هذه الراية التي بقيت خفاقة، وهذا المشعل الذي بقي متوهج عبر التاريخ وعبر الأجيال، تهتع له الدنيا بإجلال، تهتع للحسين تيجان الملوك بكل حفاوة وإجلال. خرج الحسين من المدينة خائفا على عقيدته، خائفا على دينه من الانتهاك. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم. وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم، فمشت أم به العراق نجائب مثل السحاب به تخب وترسمه. أخرج الحسين عائلته لئلا تتعرض للكبس وتستودع عندهم كرهائن وتعرقل مسيرته الظافرة. أخرج الحسين عياله، أخرج زينب وأخوات زينب. خرج موكب الحسين من المدينة تحفه الهيبة والوقار، يقدم ذلك الموكب سيد شباب أهل الجنة وأبو الفضل العباس وعلي الأكبر والقاسم بن الحسن والفتية من آل عبد المطلب. هذا يوم خروجهم من المدينة، ولكن هنالك يوم آخر، يوم عودتهم إلى المدينة. كيف عاد ذلك الموكب إلى المدينة؟ خرجت زينب تحفها الهيبة والوقار، أبو الفضل العباس يذود عنها ويحميها، راية الحسين تخفق على رأسها، الفتية من آل عبد المطلب يحيطون بها يوم خروجها من المدينة. لكن كيف رجعت إلى المدينة؟ أين خلفت هؤلاء الكواكب والأقمار؟ خلفتهم مضرجين بدم الشهادة. رجعت زينب لما تراءت لها أعلام المدينة، صاحت مدينة جيدنا لا تقبلينا، مدينة جيدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، خرجنا والحسين لنا إمام، رجعنا والحسين به رزينا. صاحت صوت زينب يا المدينة، وصلنا الكربلة وذبح ولينا، طلعنا بعزة وبذلة لفينا، نجرينا ويحق لك من تنجرين. لما رجع ذلك الموكب، محمد ابن الحنفية قال لغلمانه: اسرجوا لي على فرسي لأستقبل أخي الحسين. خرج محمد وإذا بالأطفال الصغار يحملون أعلاما سوداء، قال: فعلها بنو أمية. صاح واخاه وحسينا. جاء الإمام زين العابدين، أخذ رأس عمه محمد وضعه بحجره، تساقطت قطرات من دموع عينيه على وجه عمه. انتبه محمد، قال: من هذا؟ ولدي علي. قال: بلى بلى. قال: أين أبوك الحسين؟ قل محمد: يا عمي جيتك يتيم، ما من معي غير الحريم. قال: ولدي، إذن أين عمتك زينب؟ صاح زين العابدين: يا زينب! أقبلت زينب، قال: من هذه؟ كأنها زينب الهاشمية. قالت: لا يا محمد، هذه زينب المسبية. خويا كتن الهضم، شحكي لك بيا حال، صرنا سبي الخوارج مو مثلنا، بالشام يدول بضعنا، وش تصنع الحرمة هنا يا هنا، ولينا نذبح واحنا نسبينا. يا محمد ايش سوى لدار بينا؟ يقولون بعض المؤرخين ان بشر بن حضلم عندما كان يجول بأزقة المدينة يصيح: يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، بينما هو كذلك واذا بباب، باب دار فتحت عن صبية، طفلة صغيرة، فاطمة العليلة، اللي تركها الحسين بالمدينة كانت تقوم وتقعدها علتها، اقبلت تنادي انت الناعي ريحانة رسول الله؟ قال بلى. قالت بالله عليك الا ما اخبرتني ان الحسين صريح؟ قال نعم ان الحسين صريح في ارض كربلاء. رجعت وهي مولولة صارخة تلطم راسها تنادي وابتاه وحسينا يا بويا نروح كل احنا فداياك اخذنا للقبر حسين وياك. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها بالحسين وعلى الحسين، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا معافي المرضى، يا قاضي الحاجات، ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة، اكشف عنا كل سوء، اقضي حوائج المحتاجين، من على مرضانا بالصحة والعافية. المقصود بالدعاء ألبسه ثوب الصحة والشفاء. مؤسسون تقبل أعمالهم بأفضل القبول. لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.